بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. نستضيف في هذا اللقاء كما تعودتم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف. لا زال حديثنا يتواصل عن ولايات الهند المتعددة، والتي حظيت بزيارات نادرة لمعالي الشيخ محمد، والتي وثق من خلالها أوضاع الهند العامة والخاصة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو تاريخية، وخص حديثه بتفصيل دقيق وإسهاب واضح عن أوضاع المسلمين هناك، بحكم زياراته التي كان الغرض الأساسي منها هو تفقد أحوال المسلمين وشؤونهم وأوضاعهم. لذا فإنني أؤكد على بعض الإخوة من المستمعين والمستمعات الذين وإن كانوا قد استمتعوا بحلقات هذا البرنامج، وخصوصا ما يتعلق بالهند التي تجاوزت 20 حلقة، لكنهم قد يرون أن هذا عددا كبيرا، لكن في حقيقته ليس هذه الحلقات أعتقد أنها كثيرة، لأسباب. أولها أن الهند كما ذكر معالي الشيخ محمد في لقاءات سابقة هي أشبه ما تكون بالقارة لعدد سكانها وتعدد ثقافاتها ودياناتها وأوضاعها، وأوضاع المسلمين فيها الذي يشكل الإسلام فيه عراقة وأصالة. فضلا عن أن زيارات معالي الشيخ محمد للهند كانت زيارات أعتقد أنها لا يمكن أن تتاح لأي شخص ببساطة. فمعالي الشيخ محمد زياراته كانت أول الغرض منها الغرض الإسلامي الدعوي، فضلا عن ما حب الله معالي الشيخ محمد من سعة بال وصدر وتقبل لتدوين كل ما يشاهده من أوضاع تلك البلاد التي يزورها، إضافة إلى أن تلك البلاد التي تحظى بزيارة معالي الشيخ محمد يقوم من خلالها بجولات على العديد من المعالم التاريخية والسياحية المهمة في البلد، والتي لابد وأن يكون لها ارتباط بأوضاع المسلمين من جانب أو آخر. لا أحب أن أستأثر بالحديث في بدء هذا اللقاء، أرحب بمعالي الشيخ محمد وأكرر له جزيل الشكر والتقدير على تواصلي في هذه اللقاءات المباركة التي نواصل في هذا اللقاء أيضا حديث معالي الشيخ محمد عن إحدى ولايات الهند. فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله، وشكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد، وبخاصة ما ذكرتموه عن الهند. وأرجو أن يلاحظ المستمع الكريم أننا في الحديث عن الهند أو غيرها لا نقرر مقدما كم سيستغرق الحديث عنها من حلقة، ولا نقرر مقدما ما إذا كنا سنطيل أو لا نطيل. لماذا؟ لأننا نحن نتحدث عن مشاهدات، ونتحدث عن بلاد زرناها وعن أحوال المسلمين التي شاهدناها، لذلك أحيانا تكون الحلقات كثيرة بسبب أن الزيارات إلى تلك البلدان كثيرة، وأحيانا تكون قليلة لكون الزيارات إليها كانت قصيرة. ولذلك نحن ربما لاحظ المستمع الكريم نترك الموضوع على سجيته، بمعنى أننا لا نزيد ولا ننقص إلا بحسب ما لدينا من المعلومات عن البلاد التي زرناها. بالنسبة للهند الأمر كما كرمتم وذكرتم، وهي أن الهند بلاد واسعة أشبه بالقارة، والمسلمون متفرقون موجودون في جميع الولايات، من أقصى الشمال على أعتاب الهملايا في كشمير إلى أقصى الجنوب في عمق المحيط الهندي، وكذلك في الشرق وفي الغرب. ولا أريد أن أكرر ما ذكرته سابقا، لأنني تكلمت على الولايات التي زرتها، وهي تقريبا أكثر ولايات الهند، ربما لم أترك إلا ولايتين أو ثلاث، وهي من الولايات غير المهمة. وأما الولايات المهمة فقد زرناها كلها، واجتمعنا بالأخوة المسلمين وقدمنا أشياء من المساعدة من رابطة العالم الإسلامي إليهم، وكتبت في ذلك كتبا عديدة، وكذلك حصلت على معلومات ميدانية، بمعنى أننا لا نعتمد على المعلومات التي كتبها غيرنا لأمور. الأمر الأول، ربما كان الذي كتب تلك المعلومات ليس دقيقا، والأمر الثاني أنه تحدث، ربما كانت حدثت تطورات، وخاصة أكثر هذه التطورات تكون في مصلحة الإسلام والمسلمين، بمعنى أنه إذا ذكر لنا أحد من غير المسلمين أو حتى من المسلمين شيئا عن بلد من البلاد، وذكر أن نسبة المسلمين على سبيل المثال فيها 10%، ثم زرناها وتجولنا فيها وجدنا أن النسبة أكثر من ذلك، ربما تصل إلى 15 أو 12%، وهذا ليس قاعدة، ولكن أقول إن المعلومات الميدانية ليست كالسماع الذي يسمع يعتمد على أفكار الآخرين، وأفكار الآخرين أحيانا تكون منبعثة عن ظروف خاصة بهم. واحد مثلا يأتي إليه شخص ويقنعه بشيء وهو في الحقيقة غير حقيقي، فهذا الرجل يسجله. نحن لا نعتمد على هذه الأمور، لأننا على هذه الأحوال، لأننا كما قلت نعتمد على المعلومات الميدانية، بمعنى أننا نبصر الشيء ونسأل عنه من أهله إذا وصلنا إلى البلاد. ولكنني لم أتكلم في جميع هذا البرنامج الذي قارب أن يصل إلى 100 حلقة حتى الآن، وربما تضاعف هذه 100 في المستقبل بإذن الله، أنني لم أذكر أي شيء إلا عن بلاد زرتها، فلم أذكر أي مكان بالسماع أو بناء على ما قرأته في الكتب أو بناء على ما بلغنا من الناس، اللهم إلا جزئيات بين المشاهدات. من الجائز أن نقول أننا وصلنا إلى بلد الفلاني وزرناه واجتمعنا بالأخوة المسلمين، ولكن ذكر لنا عن شيء لم نشاهده، وأنا دائما أقول ذكرنا هذا ووضح عليه. أما إذا جزمت بالمعلومة فإن معنى هذا أنني رأيتها بنفسي وتحققت منها بنفسي. أرجو المعذرة عن هذا الاستطراد، وأعود إلى الموضوع الذي نتحدث فيه، وهو الموضوع عن الولايات الهندية، وقد أطلنا بعض الشيء، ولكن لم يبقى من الولايات التي سنتكلم عليها في الهند إلا 2، ولهما ولاية مينيبور التي سنتكلم عليها هنا الآن إن شاء الله، والثانية ولاية مجاورة لها وهي أكبر منها وأهم، وهي ولاية آسام، وهذه سنتكلم عليها في حلقة قادمة وربما في حلقتين قادمتين بإذن الله. مينيبور ولاية صغيرة في أقصى شرق الهند، ولذلك تقع على حدود بورما، حدود مشتركة مع بورما، وهي أقصى أرض الهند من جهة الشرق. ومينيبور بمعناها بلغتهم أرض الجوهر، وقال بعضهم إنها أرض الجواهر، ولكن أكثر من قال لي قال إنها أرض الجوهر، وهذه لغة لا أدري من أي لغة كلمة مينيبور، ولكن قيل لي هذا إن هذا هو معناها. زرناها في عام 1318، عام 1318، وكنا قادمين إليها من آسام المجاورة، وهذه الولاية كانت جزءا من آسام وانفصلت عنها في عام 1934. سكانها لهم سحن خاصة، أي مظاهر في الوجوه غير مظاهر بقية الهند، حتى إن الإنسان الذي لا يعرفهم إذا رآهم في مكان خارج بلادهم لا يقول إن هؤلاء من الهنود، لكن لا يعرف أنهم من سكان الهند، لأن الهند كالصين توجد علامات مشتركة أو مظاهر مشتركة للشخص في الوجوه أو سحن مشتركة بين سكانها، وإن كانت تختلف من منطقة إلى منطقة ومن ولاية إلى ولاية ومن ناحية إلى ناحية، ولكن هؤلاء ليسوا داخلين في الدائرة الهندية المعروفة المشهورة التي تتسم أكثر ما تتسم بوجه طويل وقوام النحيل وبعض الخصائص الأخرى، لأن هؤلاء هم بعيدون عنصريا عن الهند، فهم يقعون بجانب بورما، ولذلك يرى المرء في مظاهر بعضهم ما يشبه المغول، يعني ليسوا هم كلهم يشبهون المغول، ولكن في مظاهرهم أشياء تجعلهم يشبهون المغول، وبعضهم قال أنهم قد يشبهون الصينيين، ولكن هذا القول فيه تجوز في ملامحهم شيء من أهل الصين الجنوبية، يعني من سكان الجنوب في الصين، ولكنهم ليست مظاهرهم كمظاهر أهل الصين الكاملة. والولاية ولاية صغيرة، سكانها يبلغ عددهم حسب إحصاء 91 الذي أخبرنا به القوم هناك عندما وصلناها، وذكروا أنه لم يجري إحصاء بعده، لم يجري إحصاء للسكان فيها بعد عام 1991 ميلادية، فسكانها كانوا 1,840,000، أي نحو أقل قليلا من 2,000,000، وربما كان عددهم الآن وصل إلى 2,000,000. والمسلمون لا شك أنهم زادوا أيضا، لأن المسلمين كما قال لنا رئيس حكومة ولاية منيفور قال نسبة المسلمين في بلادنا 10%، وكرر ذلك، قال ذلك ولديه عدد من الوزراء ومن الصحفيين ومن أهل البلاد، مما يستبعد معه أن يكون قال شيئا من ذلك من باب المجاملة. أقول هذا لأنني رأيت ورقة سياحية أصدرتها الولاية ترغب الناس فيها، تقول أن المسلمين نسبتهم في الولاية 8.5%، ولكن رئيس الوزراء وأمام الناس وأمام الصحفيين قال إن المسلمين تبلغ نسبتهم 10%، فهو أثبت وأصدق لما ذكرته. نحن قلنا إن المسلمين 10%، ولكن ربما كانوا زادوا، لأن المسلمين في الغالب زيادتهم أكثر من زيادة غير المسلمين، أي المواليد عندهم أكثر. أما موضوع تعدد الزوجات فإنه يكاد يكون معدوما في هذه المنطقة وفي مناطق كثيرة من الهند، وذلك ليس دينا، أي لم يتركوا تعدد الزوجات في الهند ديانة أو اعتقادا أو مذهبا، ولكن عادة عندهم أن الرجل لا يتزوج إلا زوجة واحدة. ونحن نعرف أن المسلمين في داخل الهند في الأماكن المزدحمة يصعب عليهم أن يجعلوا لكل زوجة بيتا، ونجد حتى بيوتهم ضيقة إلا ما كان منها في المدن الصغيرة أو في الأرياف، وليس معنى ذلك أن بيوت المسلمين أضيق من بيوت الهندوس، بل العكس هو الصحيح، ولكن الوضع العام والطابع العام هناك وضيق البيوت وضيق الحياة كما هو معروف عن أهل الهند، وبخاصة أن أهل الهند الآن يزيدون زيادة عظيمة ويتزايدون، حتى أن آخر إحصاء جعلهم يزيدون على 1,000,000,000 ساكن، قيل أنهم 1,000,000,000 أي 1,000,000,000 وزيادة قليلة، ربما 2,000,000 أو 3,000,000، فهم يكادون يلحقون بالصينيين الذين يبلغ عددهم 1,090,000,000 أي 1,090,000,000 من النفوس، وبذلك تكون الهند هي الدولة الثالثة في عدد السكان في العالم. أما من جهة الأديان في ولاية منيفور فهي كما يلي على وجه التقريب، ما عدا عدد المسلمين فهو على وجه التحقيق، لأن الذي تكلم به أمامنا هو رئيس الوزراء. قيل وحسب المنشور الذي أصدرته إدارة السياحة في البلاد أن عدد الهندوس، وهذا لفظ إنجليزي، لأن هندوس جمع هندو هو المتدين بالديانة الهندوكية، والسين للجمع بالإنجليزية كما هو معروف. ورأيت علماء المسلمين الذين يكتبون باللغة العربية، علماء المسلمين في الهند يسمونهم الهنادكة، وقد يسمونهم الهنادك. الهنادك تبلغ نسبتهم 57% فقط، أي أنها قليلة جدا بالنسبة في بلاد الهند. الهنادك 57%، فلهم الأغلبية ولكن أغلبية ليست كبيرة. يليهم في الكثرة النصارى ونسبتهم 30%، وهذا أيضا أمر عجيب، ولكن لا عجب في ذلك لأن الدعوة النصرانية وصلت إليهم من جهة بورما المجاورة، وذلك أن البلاد نفسها ليست ذات تقاليد عريقة كبقية الهند، وبعضها يؤثر على بعض، أي بعض الولايات يؤثر على بعض، فهذه ولاية منعزلة، فالهندوس لم يكونوا محصنين أو السكان لم يكونوا محصنين بهذا القدر، بالقدر الذي كانت عليه التي عليه الولايات الهندية ولا تزال. لذلك صار منهم 30% من النصارى و10% من المسلمين، وأما البقية وهي 3% فإنها أقليات قليلة كالسيخ والبوذيين والذين يسمون الجينيون وإلى آخره، عدد قليل. عند زيارتنا إلى أو عندما أردنا أن نزور ولاية منيفور وهي مجاورة لولاية آسام، قال لنا أخونا وصديقنا الشيخ بدر الدين أجمل، وهو رجل له الفضل بعد الله في تنظيم هذه الزيارة، بمعنى أنه هو الذي استكمل أسباب نجاح هذه الزيارة، قال لنا أن منيفور بلاد ليست آمنة، وأن القتل في العاصمة وضواحيها يتكرر، وأن الإنسان لا يأمن فيها حتى على نفسه، لذلك لن نذهب إلى ولاية منيفور إلا إذا جاءنا تأكيد من حكومتها بأنها ستوفر لنا حراسة مسلحة بسيارات عسكرية ترافقنا في كل مكان، وإلا لم نذهب، لأن هذا معناه المخاطرة بأرواحنا. فقلت له لا بأس إن الاحتياط هذا موجود، ولكن أنا أريد أن أرى هذه الولاية البعيدة التي أنا الآن قريب منها لأنني كنت أتكلم معه ونحن في ولاية آسام. فقال الطريقة أن نتكلم مع رئيس وزراء ولاية آسام حتى يتصل بحكومة منيفور ويخبرها عن قدومكم، ويقول إن لدينا شخص سعودي دبلوماسي، ويقصدون بدبلوماسي أنني أحمل جواز سفر دبلوماسيا، وأن هذا الرجل هو من رابطة العالم الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ومنظمة مهمة عالمية، ويريد أن يزور ولايتكم، لكن يجب أن يكون هنالك حراسة له، وأن تذكروا أنكم مستعدون لكفالة الأمن له ولمرافقيه. هكذا قال الشيخ بدر الدين رئيس حكومة آسام المجاورة، فأبرق هذا بهذا المعنى إلى رئيس حكومة منيفور، وهذا الرجل قال لي الوزير المسلم فيها إن رئيس الوزراء جمعنا وأخبرنا وأن حبذنا الزيارة، وقلنا هذه الزيارة لشكنا ستسهم في بدء العلاقات بين ولايتنا وبين المملكة العربية السعودية، بل بين ولايتنا وبين العرب والمسلمين. هكذا قالوا، لأن العلاقات مع العرب والمسلمين ليست جيدة، يعني بمعنى ليست وثيقة، أو ربما لا توجد علاقات. فذهبنا إلى هناك ونحن مطمئنين، وعندما وصلنا إليها من آسام كنا ركبنا من مطار اسمه مطار سيلجر في آسام، وهذا المطار أمره عجب لأنه واقع في منطقة مطيرة جدا، بحيث أننا كنا منذ نحو يومين ونحن لا نكاد نفارق المطر، وكان المسلمون ينظرون إلى المطر وتتغير ألوانهم وترتعد أجسامهم، وقلت لهم لماذا؟ قالوا لأن معنى هذا أن يغرق الرز، وهو المنتوج الوحيد لنا في هذه البلاد، الأرز هو الذي تنتجه على أقصد آسام. قلت لهم على يوجد تصريف؟ قالوا لا، انظر إلى الأنهار، وأنا كل ما سرت منطقة قصيرة وجدت نهرا إما كبيرا أو صغيرا، قالوا هذه الأنهار ليس لها تصريف، وليس المقصود أنها لا يروح منها شيء، لا يذهب منها شيء أصلا، ولكن لا تستطيع تصريف السيول، ولذلك يخافون من المطر كما نخاف نحن من الجدب، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يمسك عنهم المطر كما نسأله نحن أن يرسل علينا المطر. هذا كان في آسام، وقد غادرنا مطار سيلجر إلى مدينة إمفال. إنفال هذه هي عاصمة ولاية منيفور، والمطر ينزل، والمسلمون في أسام في تلك المنطقة التي هي يقال لها منطقة كجار، ولكن سجر جزء منها، يدعون الله أن يوقف عنهم المطر. وجدنا في الاستقبال في مطار منيفور عدد من الكبار من المسؤولين، وكان فيهم في الشخص الوزير، وشخص وزير مهم اسمه هلال الدين خان، ومعنا ايضا الذين مع الذين استقبلونا وزير سابق اسمه عبد الحليم، وكذلك استقبلنا محمد هشام الدين وهو عضو المجلس الاقليمي اي البرلمان المحلي، ونوه المسلمون او الذين حرفون له بان الذين انتخبوهم الهنادك لانهم هم اهل الاكثرية، والمنطقة التي انتخب نائبا عنها هي منطقة هندوكية، ولكنهم انتخبوه لانهم رأوا وعرفوا انه سوف يعمل لجهتهم ومنطقتهم اكثر مما يعمل المرشح الهندوكي او المرشحون الهنادك او المرشح النصراني. فالمسافة مسافة المنيفور هي تبلغ 22,000 كيلومتر، وهي بهذا تكون ضعف مساحة لبنان، مع أن سكانها لا يكادون يصلون إلى 2,000,000، أي نصف سكان لبنان، وهي بلاد خصبة. ولكن المصيبة والنكبة فيها عدم الأمن، بحيث أن الإنسان الذي له شأن لا يستطيع أن يذهب من المدينة من ناحية في المدينة إلى ناحية أخرى إلا بحراسة، إلا إذا كان من سائر الناس الذين لا يشتغلون لا بالسياسة وليس عندهم مال، ولا يستفيد اللصوص من قتلهم أو من اختطافهم، فإن هذا كما نعلم لا بأس عليه. بالنسبة لمنيفور الحقيقة سألتهم عن اللغات، قالوا نحن عندنا لغة اسمها المينيفورية، يعني نسبة إلى مينيفور، وأن هذه تعتبر رسمية وطنية في الولاية، ولكن توجد لغات أخرى من أهمها أن المسلمين يتكلمون المينيفورية يعني اللغة الوطنية ولا في الولاية، ولكنهم يفهمون أيضا الأردية، إلا أنهم نوهوا بشيء ظنوا أننا لم نسمع بمثله، وهو أنه توجد في منطقة الجبال في منيفور 28 لغة، وأنها اللغات متعددة في الجبال. فقلت لهم هذا ليس عجيبا عندي، لأنني كنت في داغستان أكثر من مرة، وداغستان كما نعلم واقع في جنب في جبال القوقاز التي يسميها المؤرخون من قومنا القدماء يسمونها بلاد قوبج أو بلاد قفج، ويقصدون الجبال، وهي التي تحورت إلى القوقاز أو القفقاس. فعندما كنت هناك قلت لهم إن مؤرخينا ومنهم المسعودي ومنهم ياقوت الحموي ومنهم عدد كبير من المؤرخين ذكروا أن في هذه الجبال جبال داغستان أكثر من 30 لغة، ولا يفهم بعضهم بعض الذين يتكلمون في هذه اللغات لغة الذين يجاورونهم في الجبال. فقالوا هذا صحيح. ولدينا نكتة تاريخية قديمة، وهي يقال أنه الملك الموكل، هكذا قالوا، هذه خرافة، قالوا أن الملك الموكل باللغات أنه كانت معه اللغات في زنبيل، وكان يطوف بها على البلاد ويضع في كل بلد اللغة من لغاتها مما معه من اللغات، فأصبحت هي لغة ذلك البلد. وأنه لما وصل إلى داغستان في الجبال انخرق الزنبيل، أي انشق، فنزلت فيه اللغات جملة، لذلك في هذا العدد العديد من اللغات. وهذا واقع من كثرة اللغات سواء كانوا في القديم أو في الحديث، ونوه به علماؤنا الأوائل، ولكن هذا له تعليل ظاهر، وهو أن جبال داغستان مثل جبال منيفور، هذه جبال خصبة وتنزل عليها الأمطار باستمرار، وفي الشتاء في داغستان تنزل الثلوج، ولذلك لا يحتاج أهلها أن ينتقلوا من مكان إلى مكان، بل انهم يكتفون بمنطقتهم لانها كافيه لهم من جهه الغذاء، ولذلك ولهذا السبب انفصلوا عن غيرهم ونشات عندهم لغات خاصه بهم، اي عند كل منطقه لغه خاصه بها. وفي وهذا في العصر القديم عندما كانت الحاجات التي يحتاجها الانسان القديم محدوده، فمثلا لا يكون هناك حاجة كما نعلم لمواصلات كما هي الآن، وهذا أمر معروف أن الحياة الآن تغيرت وأصبح الناس يختلط بعضهم ببعض. ولذلك ذكرت الأمم المتحدة أن اللغات الكثيرة غير الواسعة أنها تموت الآن سنويا، في كل سنة يموت مثلا 50 لغة 60 لغة، والمقصود بذلك من هذه اللغات الصغيرة. وذكروا أنه بعد سنوات قليلة لن يبقى إلا لغات كبيرة، من أهمها اللغة العربية، حيث أصدرت الأمم المتحدة في الوقت الحاضر أن اللغة العربية هي اللغة الثانية في العالم التي هي مرشحة لأن تبقى إلى ما شاء الله، أي إلى ما دام الإنسان على الأرض، والله أعلم بما يكون. إن ولاية منيفور هي في الحقيقة تعتبر ولاية منقطعة، ليس في موقعها فقط كما قلنا، وإنما أيضا بالنسبة للإخوة المسلمين في الهند فأكثرهم لا يعرفها ولم يزورها. وذكروا أن كثير من العاملين في الحقل الإسلامي في الهند لا يعرف هذه الوزارة ولم يزورهم ولم يعرفونه، لذلك رأيت المدارس عندهم والمؤسسات الإسلامية ضعيفة، فسألتهم هل تلقيتم مساعدات من خارج البلاد، فذكروا أنهم لم يتلقوا أي مساعدة، فسألتهم عن السبب في ذلك فقالوا لأننا لم نكتب لأحد. قلت لهم لماذا لم تكتبوا مثل لرابطة العالم الإسلامي، قالوا لم نعرف أن الرابطة ترسل تبرعات ولم نعرف كيف نتصل بها، لذلك أخذت على نفسي أن أجتهد في أن تكون زيارتي هي بداية تعاون ما بين الجمعيات الإسلامية عندهم وبين رابطة العالم الإسلامي. وأنا أقول تعاون لأن المساعدات أو الإعانات التي نرسلها للإخوة المسلمين سواء في هذه البلاد أو غيرهم نحن لا نسميها مساعدات وإنما نسميها تعاون، لأننا في الحقيقة نتعاون معهم، هم يعاونون على القيام بالواجب بدفع هذه المساعدات لإكمال بناء المساجد وكذلك لتسيير أمور المدارس الإسلامية، ونحن نتعاون معهم بدفع ما نستطيع من المال الذي لا يستطيعون الحصول عليه.
أحسنتم معالي الشيخ محمد، في الحقيقة لا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف على حديثه عن أوضاع المسلمين في الهند عموما وفي هذه الولايات خصوصا. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.